بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله البركة في الأوقات والأعمال والأعمار، وأن يبارك في جهود الجميع. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لحكمة بالغة بينها في كتابه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكل شيء عرفت حكمته فيمكن تقويمه على أساس أدائه. فالإنسان إذا حكمته التي من أجلها خلق هي عبادة الله، فإذا أدى هذه العبادة كان ناجحا ممتازا، وإذا غرط فيها وضيعها كان كالجهاز الذي صنع من أجل التسجيل، فإذا لم يؤدي هذه المهمة لم يشتريه أحد ولم يكن له قيمة. فلذلك لا بد أن يؤدي الإنسان هذه المهمة بالعمل الصالح. والعمل الصالح له ركنان هما الإخلاص لله فيه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كذلك. ومن هنا يعلم أن أصل العمل القناعة العقدية، فالعمل هو ما تدعو إليه العقيدة. فكل عمل لا تكون وراءه قناعة إلا ما يفعله الإنسان تقليدا، فإذا سئل عنه قال: ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا النوع من العمل لا فائدة فيه ولا يبقى. فلذلك لا بد أن يكون العمل منبنيا على أساس القناعة العقدية. ومن المعلوم أن العقيدة تجمعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة لها أربع مقامات. المقام الأول العلم بها، أن يعلم الإنسان معنى أن لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله. فمن لم يعلم ذلك كانت شهادته مجرد نطق باللسان دون أن يكون فاهما لمعناها. المقام الثاني هو مقام النطق بها، أن ينطق الإنسان بالشهادة حتى يقر بها. المقام الثالث الالتزام بمقتضياتها، أن يلتزم كل ما تقتضيه هذه الشهادة. المقام الرابع الإلزام بمقتضياتها، أن يلزم الآخرين بمقتضياتها بالدعوة والجهاد. ومقتضيات الشهادتين سبع، أربع هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وثلاث هي مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. أما مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله فأربع. أول مقتضى منها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، أن يفرد بالعبادة كلها بسائر أنواعها، فهذا تقتضيه شهادة أن لا إله إلا هو. المقتضى الثاني أن لا يطلب من لا تطلب الحوائج، وأن لا يتوكل إلا على الله وحده، لا تطلب الحوائج إلا منه، وأن لا يتوكل إلا عليه. فإن شهادتك أن لا إله إلا هو إقرار بأنه لا نافع ولا ضار إلا هو، وهذا يقتضي منك أن لا تسأل من سواه. ولذلك قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله هو أن لا يشرع إلا الله، فالحكم كله لله، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمن مقتضيات الألوهية أن يكون هو المشرع لعباده، لأن التشريع لا يكون إلا على أساس العلم بالعواقب، ولا يعلم عواقب الأمور إلا الله وحده. فالبشر يمكن أن يظنوا أن شيئا مصلحة اليوم أو غدا، لكن سرعان ما يتغير ذلك، فما كان مصلحة لديك اليوم سيكون مفسدة لديك غدا، وأول ما تعرف به ربك نقض العزائم. فلذلك الذي يعلم ما تقول إليه الأمور كله هو الذي يستطيع التشريع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المقتضى الرابع من مقتضيات هذه الشهادة هو المحبة، أن يحب الله سبحانه وتعالى حب الإلهية. فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة تقتضي رجاءه وخوفه والاتصال به وإحسان عبادته. ثم مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاث. المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر، لأنك إذا علمت أنه رسول من عند الله وأقررت بذلك بنطقك واستزرت بمقتضياته، فمعنى ذلك أنك مصدق لكل ما جاء به، لأنه لا يمكن أن يكون رسولا وهو يكذب. فالرسول لا بد أن يكون صادقا فيما بلغ، فإذا لا بد من الإقرار بصدق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإقرار بتصديقه. المقتضى الثاني طاعته في كل ما أمر به، لا بد أن تساق نفسك وراء أمره صلى الله عليه وسلم بكلية. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا بد من الاستسلام لأمره بالكلية. ولهذا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما بلغ عنه. فالعبادة هي التقرب إلى الله، والله تعالى لا يستطيع عباده أن يبلغوه بنفع ولا بضر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فكيف يتقربون إليه؟ لا يمكن أن يتقربوا إليه إلا بما شرع لهم. فمن تستطيع نفعه وضره يمكن أن تقدم له مصلحة دون أن تستشيره فيها، لأنك تعلم أنها تنفعه، ويمكن أن ترفع عنه مضرة دون أن تستشيره فيها لعلمك أن ذلك ينفعه. والله تعالى لا يمكن أن تنفعه ولا أن تضره، فكيف تتقرب إليه إذن؟ لا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع لك وبين، ولا بيان ولا تشريع ولا تبليغ إلا من قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحده. فلهذا ينقسم العمل إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما جمع بين الإخلاص والمتابعة، أخلص صاحبه فيه لله وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل جمع بين الشهادتين: بالإخلاص شهد صاحبه أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة شهد صاحبه أن محمد رسول الله. هذا هو العمل الصالح الذي يرفعه الله إليه ويتقبله من أصحابه، وهو متقبل في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يرفع الخطاب عن الإنسان والإثم، وفي الآخرة ينال الإنسان ثوابه. فمثلا أوجب الله عليك صلاة الظهر وبلغ ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فأديتها مخلصا لله على وفق ما شاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة مجزئة في الدنيا تسقط التكليف عنك والحد، وهي مجزئة في الآخرة مقبولة عند الله إذا علم منك الإخلاص والمتابعة. النوع الثاني من أنواع العمل، العمل الذي جمع بين عدم الإخلاص وعدم المتابعة، نسأل الله السلامة والعافية، لم يخلق فيه صاحبه لله، وإنما أراد به أن يذكر أو أن يشكر، أراد به التسميع أو الرياء، فهذا لا يكون خالصا، لأن الله تعالى يقول فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك لم يكن الرجل فيه لم يكن العامل فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ابتدع فيه على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مردود على صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فهذا العمل خسارة على صاحبه، فهو في الدنيا غير مسقط لما أمر به، وهو في الآخرة غير مثاب عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منذورا، فهذا شر العمل. النوع الثالث ما أخلص فيه صاحبه لله ولكنه لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما إذا ابتدع الإنسان بدعة أراد بها التقرب إلى الله وطلب بها الحق، ولكنه أخطأ فجالف المنهج ولم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قطعا لا يجزي صاحبه في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكنه يثاب فقط على نيته يوم القيامة، لأن النية هي محل الثواب. لا ينظر الله إلى صور الناس ولا إلى أعمالهم ولا إلى أموالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم. فإذا كان الإنسان مخلصا لله وكان جاهلا فابتدع، فقدر نيته قدر ثوابه، يثاب على قدر نيته، لكن في الدنيا لا تسقط عنه شيئا لأنه عمل مردود. وفي الآخرة لا يثاب على نفس العمل لكن يثاب على نيته فقط. النوع الرابع هو ما عدم الإخلاص ولكنه تحققت فيه المتابعة، تحقق صاحبه شهادة أن محمد رسول الله دون أن يحقق مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، فقام بالعمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله صلى صلاة على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لكنه كان ورائيا مسمعا غير مخلص لله. فهذا النوع من العمل مسقط للعقاب في الدنيا، يقبل في الدنيا فقط لكنه في الآخرة مردود لا يجد له أي فائدة. فمن صلى صلاة على وفق ما شرع سقط عنه الحد والعقوبة في الدنيا، لكن إذا كان غير مخلص لله لا تنزعه عند الله يوم القيامة. وكذلك من حج مرائيا أو مسمعا أو زكى كذلك مرائيا أو مسمعا أو طلب العلم مرائيا أو مسمعا أو دعا إلى الله مرائيا أو مسمعا أو جاهد مرائيا أو مسمعا فذلك مسقط للعقوبة في الدنيا، لكنه لا ينفعه يوم القيامة شيئا، لأن شرط قبول العمل الإخلاص كما بينا. فإذا العمل الصالح هو ما جمع هذين الركنين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل لا بد أن يكون على أساس العلم السابق، ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، كقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلى الإنسان إذا تعلم علما أن يبادر إلى العمل به، فمن بلغته موعظة من ربه فلم يعمل بها كان شيطانا أخرسا، بلغه الحق وقامت عليه الحجة به فلم يعمل. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني، فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني، فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: فيما عملت فيما علمت. فالعمل إذن هو نتاج العمل، أقصد العمل هو نتاج العلم. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أهل العلم: العلم كالشجرة، والعمل كالثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. فالعمل هو ثمرة هذه الشجرة التي هي العلم، ولا يمكن أن توجد الثمرة إلا بأصلها الذي هو الشجرة، ولا يمكن كذلك أن تكون الشجرة غير مثمرة فتكون ذات فائدة. العلم في التبذير مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهبا. لذلك احتاج الإنسان إذا سمع شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر للعمل به. وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي الإنسان في صورة ذكرى من الله، والذكرى هي غذاء القلوب، والإنسان محتاج إليها في كل أوقاته. فإذا سمع ذكرى فينبغي أن يبادر للعمل بما فهمه منها، وأن لا يتأخر في ذلك. فإذا قال: حتى يهديني الله، فإن ذلك من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والناس في ذكرى على أربعة أقسام. القسم الأول: الذين لا يستطيعون سماع ذكرى، لا يتحملونها، بل يفرون منها كما يفرون من الأسد. وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. النوع الثاني: الذين يستطيعون سماع ذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا تنقلها إلى القلوب، فالقلوب قد طبع عليها، فيسمعون كثيرا ولكن إذا راجعوا أنفسهم لا يجدوا في مخزونهم أي شيء مما سمعوا. وهؤلاء هم المنافقون الذين ختم الله على قلوبهم. قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث: الذين يغفلون في الذكرى، فإذا سمعوا ذكرى ممن يعجبهم شكله أو نسبه أو يعرفونه تحملوه واستطاعوا أن يأخذوا عنه، وإذا ذكرهم من لا يعرفونه أو لا يعرفون مستواه لم يتحملوا سماع ذكرى منهم. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة المشركين حين اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة وهو شاب في الأربعين من عمره، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلذلك من مرض القلب أن يفصل الإنسان في ذكرى فيتقبلها من بعض الناس دون بعض. القسم الرابع: الذين يستمعون إلى الذكرى من كل أحد فيعملون بأحسنها، فإذا فهموا شيئا واستوعبوه بادروا إلى العمل به. وهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد عطف الله العمل على العلم هنا بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مباشرة بعد الاستماع يقع العمل. ولذلك قال أهل العلم إن أدب قراءة القرآن أن تكون الأذن عند اللفظ والقلب عند الأذن، فيعرض الإنسان ما ينطق به على أذنه فتنقله إلى قلبه فيوزعه القلب على الجوارح عملا. فإذا مر الإنسان بأمر عرضه على نفسه فإن كان مطيعا فهي نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها لأن شكرها قيدها، وإن كان غير مطيع بادر إلى التوبة لأنها معصية ينبغي أن يتوب منها. وإن مر بنهي عرضه على نفسه فإن كان منتهيا عنه بادر إلى الشكر لأنها نعمة تستحق الشكر وقيدها شكرها، وإن كان غير مجتنب بادر إلى التوبة لأنه أذنب في حق هذا الأمر. ومن هنا يكون الإنسان سائرا مع القرآن في ظله دائما، كلما مرت به آية عرف مقامه هو منها، هل هو مطيع أو غير مطيع، فيعيش في ظلال هذا الكتاب العزيز من عند الله سبحانه وتعالى ويسير معه، فلا يبقى مكتوف الأيدي أمام القرآن كحال كثير من الناس، يدخل من آذانهم من إحدى الأذنين فيخرج من الأخرى دون أن يؤثر ودون أن يترك أي أثر في العمل والجوارح. كذلك فإن هؤلاء هم الذين قال الله فيهم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي الذين ينتفعون بذكرى هم الذين يخشون الله، وقد سبق أن أهل خشيته هم العلماء. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، الذي يتجنب الأشقى من هو؟ الأشقى مبالغة في شقاوته نسأل الله السلامة والعافية بصيغة أفعل التفضيل، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كذلك قال الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، هؤلاء هم المبشرون ببشارة الله. ويقول الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فهم المبادرون للعمل. ولذلك قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهم المستفيدون من الذكرى إذا سمعوا بادروا إلى العمل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن هذا العمل يتفاوت الناس بتفاوته تفاوتا عظيما، وذلك بدرجة إخلاصهم ومتابعتهم، فيصلي الصف الواحد صلاة واحدة وهم سواء في الأركان يقصدون بإمام واحد، لكن شتان وعيهات بين درجاتهم في هذه الصلاة. فمنهم من تكتب له المضاعفة بالمليارات، ومنهم من تصل مضاعفته إلى 700 ضعف، ومنهم من تكون مضاعفته فقط بعشر أمثالها. ولذلك يحتاج الإنسان في عمل جوارحه إلى المواءمة بين عمل الجوارح وعمل القلب، فعمل القلب ثلاثة وعمل الجوارح واحد. ففي الصلاة مثلا لقلبك ثلاثة أعمال ولجوارحك عمل واحد، الأعمال الظاهرة الأفعال والأقوال. أما عمل القلب فهو أولا الإيمان ثم الإخلاص ثم النية، ويمكن أن تلخص ذلك في أمرين أساسيين في الصلاة وفي كل العبادات، هما الحضور والخشوع. أما الحضور فهو أن تعقل ما تفعل وتقول، أن تدرك معنى ما تقوله وما تفعله حتى لا تكون كاذبا على الله. فإذا كنت بين يدي الله تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمرت، وأنت تخالف هذا فأنت تكذب على الله، ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وإذا كنت تقرأ بين يدي الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلا تعملوا بمقتضى هذه، لا تعملوا بمقتضى هذه الآية وأنت تقرأها فإنها تلعنك على لسانك. ولذلك فإن الله تعالى بين أن الناس في سبيل هذه البيعة قسموا إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد علم بتعليق عذاب المنافقين بالمشيئة أن المقصود بالنفاق هنا النفاق العملي لا العقدي، لأن النفاق العقدي شرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما النفاق العملي فهو في المشيئة إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء عفا عنه. وقد عرف الله الصادقين بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين بقوله هذا النفاق العملي بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد أمرنا الله تعالى بالكينونة مع الصادقين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا العمل الذي نحقق به الصدق ينقسم إلى قسمين، إلى عمل خاص يدخل في أمانات الإنسان التي تبلى يوم تبلى السرائر وهو تكاليف الإنسان الخاصة كطهارته وصلاته وصيامه وحجه وعمرته وزكاته ونفقة أهله، وإلى تكاليف عامة هي حق على الأمة كفروض الكفايات من الجهاد وإقامة العدل والدعوة إلى الحق والقيام بالقسط في الأرض، فهذا فرض عام على الناس. فالنوع الأول تكاليف مخصوصة للإنسان فيها على نفسه بصيرة، والنوع الثاني تكاليف عامة ينبغي للإنسان أن يكون من المبادرين فيها السابقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلذلك لا بد من المبادرة إلى هذين النوعين من الأعمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة، فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة فهل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو مرضا مضغية أو هرما مفندا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك لا بد من المبادرة قبل أن يشتغل الإنسان بهذه الشواغل كلها. وهذا العمل يزداد أجره باختلاف الأحوال، فالأزمنة مؤثرة في العمل، فلا شك أن أفضل قيام الليل ما كان في الثلث الأخير من الليل وما كان في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ثلاثة تجافى جنوبهم عن مضاجعه لا يعملون. وكذلك أفضل العمل كله الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكذلك في الأزمنة يوم الجمعة أفضل من غيره من الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أنبط وفيه تيب عليه وفيه أرسل إليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مطيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وكذلك رمضان فهو أفضل الشهور، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه العشر الأواخر كلها، وكذلك عشر الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر. كذلك في الأمكنة بعض الأماكن المفضلة في العمل، ففي الصلاة مثلا المساجد الثلاث أفضل المساجد على وجه الأرض، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وكذلك المساجد كلها فهي مفضلة على سائر الأراضين، كما فقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وكذلك بحسب الدوء، فالذين يرابطون في الثغر لا شك أن عبادتهم أفضل من عبادة الذين هم في أمان واطمئنان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا يختم على عمله إلا المرابطة في سبيل الله، فإنه لا يختم على عمله ويأمن الفتان، أو يؤمن الفتان أن يأمن فتنة القبر وعذاب القبر. وكذلك العبادة في وقت الهرج والفتنة لا شك أنها أفضل وأعظم أجرا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحافظة على الدين في المكان الذي يكون فيه الانحلال والفتوق، فلا شك أنه أفضل وأعظم أجرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في صحيح البخاري أجرك على قدر نصبك، وذكر أنه قال أنتم في زمان من أتى فيه بعشر من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس ثمان من أتى فيه بعسر ما أمر به نجا. وخرج إلى المقبرة يوما فأخذ عودا فنشت به في الأرض فقال ولدت لو رأيت إخواننا. قالوا أولثنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، من واحد منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك الغربة الثانية بعد الغربة الأولى كما أخرج مسلم في الصحيح وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية قوم الصالحون في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فلذلك علينا أن نعلم أن العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو انشغال بخدمة الخاصة للملك الدجال، فنحن جميعا عباد الله، لكن أولانا بالله أقربنا إليه وأذكرنا خدمة له. وإنما يتفاوت الناس في الخدمة باعتبار الأنس بالله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما شرع من الأعمال الصالحة. وقد أمر الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة المقربة من رضوان الله. فإذا كان المؤمن يتخذ لنفسه ذكرا يكثره من ذكر الله وعبادة يقوم بها في خلواته وينفرد في خلوته بالله سبحانه وتعالى فيذكر الله خاليا فتغيض عيناه ويصلي بالليل والناس نيام ويتصدق ويخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا فعلا هو صاحب الخدمة الخاصة التي لا يطلع عليها إلا الله. وكذلك المجاهد الصابر الذي لا يعرف الناس ما مكانه فهو بهذه المنزلة أيضا. فقد أخرج البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بخير الناس منزلا رجل أشعث أغبر رأسه مغبرة قدما، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له وإذا شفع لم يشفع. وكذلك الحديث الآخر الذي في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها. كذلك المنفردون بالعبادات في وقت الفتن الذين إذا شغل الناس عن عبادة الله بادروهم فوجدوا الفرصة سانحة لأداء الحق الذي عليهم. ولذلك إذا استيقظ أحدهم في جوف الليل فتوضأ وذكر الله وصلى تذكر أن الناس من يمينه ومن شماله ومن أمامه ومن خلفه حيل بينهم وبين هذا الباب في هذا الوقت، وقد فتح الباب أمامك فأنت تسجد بين يدي الله وتناجيه في الوقت الذي حجب كثيرا عن هذه المناجاة. فمنهم من حجبه بالكفر، ومنهم من حجبه بالهجور والعتوق، ومنهم من حجبه بالاشتغال، ومنهم من حجبه بالنوم، ومنهم من حجبه بالمرض. وأنت يا أخي قد أذن لك فدخلت هذا الباب دون حجاب. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. إنها مزية عظيمة يدرك الإنسان بها مقام التشريف. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن أعظم عقوبة يعاقب الله بها عبده أن يحجبه عنه، وأعظم الحجب أن لا يطلعه على الحجب فيفرح بالمعصية ويتلذذ بها. وهو محجوب عن الله لأن أشد طرد يطلب الله به عبده أن يخذله فيشتغل بمعصية الله، فهو مطرود. إن لو كان فيه خير لا أسمعه الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا لم يحجبك الله عنه ويسرك لطاعته ووفقك لمرضاته فلتعلم أنها نعمة عظيمة واختصاص جليل اختصك الله به من بين خلقك. فلذلك عليك أن تبادر حينئذ إلى الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها. وأعلم أن الأخ يشير إلى أن الوقت قد انتهى، فأختم حديثي هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثكموه بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي بن الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد بن الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر بن الزربري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طعطعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الهبال ومواقع القطر يغر بدينه من الفتن حفظنا الله وإياكم بسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن واستعملنا أجمعين في طاعته ووفقنا لما يحب ويرضى وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شرور أنفسنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه لك الحمد أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت للنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تفلح أولادنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي نسربا وهي لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وفي سؤال في قضيه العمل هنا يساله الاخوه وهو الالتزام في العبادات المطلقه كقيام الليل مثلا يقيم هنا في المسجد ليله الاسبوع الثالث مثلا ليله السبت لان ظروف الناس هنا فقال احد الاخوه ان هذا بدعه ان احنا نلتزم في كل يعني الجمعه الثالثه فنقيم الليل وهكذا
بالنسبة لهذا النوع لا يدخل في حديث البدع بل هو من المخالف المرسلة فهو مثل التعليم كله فالتعليم يجلس الإنسان على الكرسي تعليمي من الساعة الثامنة مثلا صباحا إلى الساعة الثانية عشرة مثلا ظهرا وهكذا التعليم عبادة فكذلك قيام الليل إذا كان تدريبا للناس وتعويلا لهم وإذا لم يفعل جماعة لم يفعلوه فرادا فهو من المصالح المرسلة ولا يدخل في حيز البدع وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي ببعض أصحابه قياما مخصوصا فصلى ابن مسعود فأحرم فقرأ بالفاتحة ثم افتتح البقرة فقلت يركع عند الجنة فتجاوزها فقلت يركع إلى أكمل البقرة فأكملها ثم افتتح سورة النساء وكانت تلي البقرة إذان فأكملها ثم افتتح آل عمران فأكملها ثم افتتح المائدة فأكملها ثم ركع وكان ركوعه قريبا من قيامه فهذا تدريب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولكم فيه أسوة حسنة
كشف ظهر القدم في الصلاة
بالنسبة للنساء
النساء
اختلف في القدم بالنسبة للمرأة هل هي عورة أم لا فمذهب جمهور العلماء أن القدم عورة كلها أعلاها وأسفلها واستدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الإسبار قالت له أم سلمة يا رسول الله إذا مات بعض النساء بأعقابها قال يخين شبرا قالت إذا منك شبرا قال يخين ذراعا وذهب المثني من الشافعية إلى أن القدم كلها ليست بعورة عليها ويدخلها إلا إذا كان فيها خضاب أو زينة فتستر بقدر الزينة. وذهب أبو حنيفة إلى أن على القدم عورة ويدخلها ليس لعورة. فلذلك إذا انكشف أنها لا تبطل الصلاة، لكن إذا كشفت كاملة فينبغي أن تعيد المرأة في الوقت فقط، لكن لا تبطل تبطل الصلاة وهذا انكشاف أبدا.
تقول الوقت حضرت على نفسها شيئا هو في الأصل مباحا بنذر أو غيره، فماذا تفعل؟ هل إذا فعلته هل يحرم عليها على الدوام أم عليها الكفارة؟
تقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فما أحل الله لا يتقرب إليه بتحريمه. فإذا كانت المرأة نذرت تحريم ما أحل الله فيجب عليها أن لا تلي بذلك النذر، لأن النذر إنما تسلم به العبادة، لكن يكون هذا من مثابة اليمين، فتكفر كفارة يمين بالله، تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحفظ الرقبة.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأكرمك الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا العلم النافع بما سمعنا، وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن التطبيق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على